السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم أينما كنتم، حلقة أسبوعية من برنامج بلا حواجز. هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص. نلتقيكم في كل يوم سبت في نفس هذا التوقيت، فأهلا وسهلا بكم. في كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية هناك قصة ترويها كل امرأة وكل أم وكل فتاة، لكن هناك نساء يعيشن في صمت، نساء قد يعجز البعض عن سماع أصواتهن، لكنهن هنا وهن يستحقن أن تكون لهن الفرصة للعيش بكرامة، ويستحقن أن تكون أصواتهن في هذا العالم الذي يغفل عنهن. اليوم في حلقتنا نناقش قضية شائكة ومهمة للغاية، وهي الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة. مستمعين الكرام، عندما نتحدث عن الإعاقة لا نتحدث فقط عن التحديات الجسدية، بل عن التحديات النفسية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه ذوي الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة يوميا في مجتمعاتنا. لا يزال الكثيرون لا يرونهن إلا من خلال عيون النقص أو التحدي، لكن هل هذه هي الحقيقة كاملة؟ في هذه الحلقة سنتعرف عن التحديات العميقة التي تعيشها هذه النساء، وعلى الجهود التي تبذل في محيطهن لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهن. سنتحدث عن كيفية تحويل الصعوبات إلى فرص، وعن أهمية بناء مجتمع يتقبل الجميع ويحترم حقوق كل فرد فيه. سنسأل أنفسنا جميعا، ماذا يمكننا أن نفعل اليوم لنكون جزءا من التغيير؟ كيف يمكننا أن نساعد في تحطيم الجدران التي تمنعهن من العيش في حياة طبيعية وكريمة؟ ولن نتوقف فقط عند التحديات، بل سنتحدث عن الحلول، المبادرات والتجارب التي يمكن أن تضيء الطريق للعديد من النساء ذوات الإعاقة. فلنستمع ونفتح قلوبنا وعقولنا لما يخبئه لنا هذا الموضوع الهام. انضموا إلينا في هذه الحلقة لنكون جميعا جزءا من المستقبل الذي نطمح أن نراه مجتمعا يتقبل الجميع ويمنح الفرصة لكل امرأة ذات إعاقة أن نعيش بحرية بكرامة وصحة نفسية جيدة. إذن مستمعينا الكرام، أينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة. إذن موضوعنا كان يتحدث عن الجانب النفسي والاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة، الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء من ذوات الإعاقة. مستمعينا الكرام، قبل أن أنتقل وإياكم إلى حوار مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، سأذهب وإياكم للاستماع إلى مجموعة من الاستطلاعات التي أجراها ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة حول الدعم الأسري والمجتمعي، وأيضا التساؤل كان حول كيف يجدون هذا الدعم نفسيا ومجتمعيا، وكيف يمكن من وجهة نظرهم أن يتحسن هذا الدعم لكي يشعروا بمزيد من الأمان والقبول في المجتمع. نذهب إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود معكم.
هلا أخي، يوجد دعم لكن ليس من جميع أفراد الأسرة وقليل من أفراد المجتمع، والذي نريد تحسينه في هذا الدعم هو بناء منازل مثلا لذوي الإعاقات بجانب منازل الأهل، وتزويج من يريد الزواج، وتوسيع الطرقات، وإزالة أي عوائق في الطرقات، ودعم المعاقين ماديا، وبناء مراكز تأهيل فيها غرف نوم وكل الخدمات، والقيام بغرس الأشجار في الأماكن المناسبة، وكذلك تشغيل فرق من المعالجين للنزول للمنازل كل فترة لعمل العلاج الطبيعي للمعاقين لعدة أيام، وتوزيع سلال غذائية تكون متنوعة من مواد لها قيمة غذائية صحية.
نعم، أنا أوجد يعني دعم مش مالي، أوجد دعم تشجيع، أوجد دعم يدرسونا، أوجد دعم وقفتهم معانا، أوجد دعم لن يستحي من المجتمع يقول إنه هذا معاق ولا بنتي معاق لا تخرج. لا، أنا أسرتي الصدق واقفة معي بكل شيء، أنا درست الآن، أنا ثالث في الجامعة سنة ثالثة، بس مع المجتمع مستحيل أنك تلقى يعني مكافحة معهم، ما فيش دعم منهم. ضروري إنهم يحطموك، ضروري إنهم يحبطوك، ضروري تخوض اليأس منهم، ضروري إنك بس أنت تجد إنك تكافح معاهم، تصارحهم، تثبت لهم جدارتك، تثبت لهم شهادتك، لن تعاني أن عاقتك يعني طبيعي، خذ العاقة عاقة طبيعية. أنا بالنسبة لي أنا عاقتي عاقتها طبيعية، برغم أن أنا فوق الكرسي بس عاقتي طبيعية، أخرج أدخل صح أن أنا ألاقي من المجتمع اليأس الأحباط، يعني يقولوا لي أنا عتسيري أنا عتشي ما أشمعش، يعني مش ضروري تخرجي تسي في البيت أهلش عيفعلولش، يعني هذا المجتمع، بس ضروري أنك تصارع معهم ضروري.
بالنسبة لي أنا الحمد لله الدعم الاجتماعي للأسرة الحمد لله موجود متكافلين فيما بيننا البين، أخواني يساعدوني، أبي يساعدني، أنا كذلك تحصل لي بعض الأحيان وأساعدهم في الدعم الاجتماعي. أما بالنسبة للدعم الاجتماعي من خارج يعني من المجتمع، المجتمع ضعيف ما فيش دعم اجتماعي كامل، يعني بتكون دعم اجتماعي حسب رغبة الشخص نفسه. أما بالنسبة للمجتمع ما مجتمع أو دولة ما دولة، الحمد لله على كل حال ما نشوفش منهم إلا بعد ما تروح تعامل في الصندوق المعاقين، لو ما تقتلع روحك يعني تخرج الحاجة مثلا ب100,000 أو ب50,000 وقد جبت قيمتها. نتمنى المساعدة من المجتمع بجميع الظروف، نتمنى، والتنمر موجود والكل يتكلم عن معاك ما معاك، يلا انت جلس فوق سريرك موت، يعني نادرا ما تحصل ناس فاهم يقول لك ليش يموت فوق سريره، هذا مبتلى من الله والمفروض انه يكون مشارك في المجتمع يعني أدنى حاجة. والحمد لله على كل حال.
السلام عليكم أبدالي أحجاجي، أنا معك حاكي باب تجارة ثانوية، وصلت إلى هذا المرحلة بعد التعب معاناة كبيرة صراحة. أنا لم أجد دعم نفسي ولا مادي ولا اجتماعي ولا من المجتمع، الاستعارة كبيرة لأني معاق، يقولوا لي ليش تدرس لأنك معاق، ما حدا يسوقك، لأني معاق ما حدا بيسوقك، لكن بحاول رغم حاجتي لدعم نفسي والمادي والاجتماعي، ويحل زيادة الوعي في المجتمع أن المعاق حق في التعليم وفي تكوين الأسرة ودعم ماديا ونفسيا واجتماعيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا احنا نلاقي الدعم من قبل الأسرة بشكل كبير جدا، وتشجعنا نفسيا واجتماعيا عن ان احنا عناصر فعالة ومحقنا نختلط بالمجتمع ونكون جزء لا يتجزأ منه. بالنسبة للمجتمع دعمه قد يكون بسيط جدا من دافع الشفقة والرحمة، واغلب الاحيان يكون من باب نظرتهم لنا من باب الانتقاص، وانه الناس ما لناش مكان بينهم. فالاشياء اللي احنا نرغب انهم يحسنوها انه احنا وانتم سواسية، فالأحسن إنه نحن نتعامل مع بعض نفس بعض، تحولنا فرصة نكون موجودين معكم في العمل، في مكاتبكم، شركاتكم، خلونا نثبت إن نحن إنسان ناس قادرين على التعليم والخدمة والعمل بشكل جيد، لا يختلف عنكم بأي شيء. كمان إحنا نرغب إنهم يتعاملوا معنا دون النظر لإن إحنا مختلفين، يتعاملوا معنا بتساوي وعدل.
إذن أعزائي المستمعين، نحن الآن في الجزء الأهم من حلقتنا بعد أن استمعنا وإياكم إلى استطلاع أجراه ميكروفون الإذاعة مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة. نتناول في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية، وهي الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة. يسعدنا كثيرا أن تكون معنا الأستاذة الدكتورة جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج وصحة نفسية، التي لها باع طويل في مجال تعزيز الصحة النفسية في المجتمع اليمني. دكتورة جميلة، بداية نرحب بك في برنامجنا بلا حواجز على إذاعة رمز. أهلا
وسهلا أستاذ كريم، فرصة سعيدة أن أجاب لك أكون مع الأعلامي الكبير في قضايا الأشخاص. هذا وأنا دائما أدعك.
الله يعطيكم العافية دكتورة، شكرا لكم، الله يبارك فيكم. ونحن أيضا لنا الشرف الكثير أن نستضيف هامة علمية وقيمة مثلكم، وما لكم من دور مهم في هذا الجانب. دكتورة، أولا نحن ممتنين لك على هذه الفرصة. لنبدأ من الأساس، على الرغم من التطور الذي بنشهده في العديد من المجالات، إلا أن هناك فئة من النساء في مجتمعنا ما زالت تعاني من التهميش، خاصة النساء ذوات الإعاقة. إذا ما تحدثنا عن الصحة النفسية، كيف تؤثر الإعاقة على الحالة النفسية للمرأة في مجتمع مثل مجتمعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله على ما أعطانا من حياتي وما لفوتي عندنا جبرات. وأخي الكريم، السؤال المهم جدا، كيف تؤثر الحالة النفسية على النساء ذوات الإعاقة؟ يؤمن على الأمر الشيء بشكل كبير، هو الذي يرد عن الصحة النفسية ويؤثر على الصحة النفسية، وبالتالي تأثر الجانب النفسي عند النساء ذوات الإعاقة أو النساء من غير ذوات الإعاقة. نلاحظ أنها تواجه المرأة اليمنية أحيانا مشكلات نفسية داخلية، مشكلات ومواجهة نفسية صعبة لا تستطيع مواجهتها أو تقدر عليها دون صراعات وجلاد وغسل إلى هنالك من التبعات التي لحظة المرأة اليمنية. إذا ما جئنا إلى النساء ذوات الإعاقة، فالمجتمع من خلال ما يتعامل معه من تهميش، من إعاقة الذي يجب بدون إعاقة أصلا، لكن ما يصنعه من حواجز ومن مؤثرات ومن عدم تسهيلات ومن عدم التزامات ومبادئ وحقوق، كل هذا يؤثر على الجانب النفسي وبالتالي على الصحة النفسية وبالتالي على تقدم المشكلة إلى مشكلة صحية جسدية. والأشخاص الذين يتمنون النساء ذوات الإعاقة عندهم كل واحد يواجه التكون في حياته، سواء تكون طويلة بدنيا أو عقليا أو جسديا أو شخصيا، منعها مع التعامل من مختلف الحواجز الموجودة في المجتمع، فإنها بالتالي تأثر على حياتها العامة وتطور المهارات اليومية، وبالتالي تأثر على الجانب النفسي. ونحن نعلم أن الوقت الدنيا تعالى خلق الإنسان بشكل يعني عام، وخلق أبونا آدم ولديه مسؤوليات، كلنا كنا نساء رجال أطفال معنا جوانب عاطفية، جوانب اجتماعية، جوانب سلمية، جوانب روحية، كل هذه موجودة في النفس التي الله خلقها وجد أكثر من سبحانه وتعالى بعلم النفس ونفس وما سواها، سواها بالنجوم والخواطر. لذلك هذا الجانب عندما تنهز أو تحصل لها مشكلة ومشاكل تكون ناجمة من الظروف البيئية الحياتية الموجودة فيها، السياسة الاقتصادية الاجتماعية مثلا، وقد يكون لها خاصة من التبعات التي يعني الإنسان يجد لديه صعب الظروف زي المعوجات وغير التعيدات، فهي تؤثر بشكل كامل وبشكل كبير وتؤدي إلى الهدوء في براثيم الأمراض النفسية وفي براثيم الأمراض الجسدية.
نعم دكتورة طبعا يعني ما شاء الله عليكم ذكرتم مجموعة، يعني كأنكم الآن وصفتم فعلا الواقع المعاش وما بتعانيه النساء ذوات الإعاقة. هذه التحديات وتحديات كبيرة جدا، يمكن أبرزها هي بتتعلق بما يسمى بالقبول الاجتماعي، إلى جانب تحديات نفسية شديدة قد تؤثر على نوعية أيضا حياة النساء ذوات الإعاقة. إذا ما سألتكم في هذه الجزئية عن أهم الخطوات، خطوات الدعم النفسي التي يجب أن يتلقاها النساء ذوات الإعاقة لمساعدتهن في التغلب على هذه الصعوبات.
تمام. الجميل في الموضوع عندما ذكرت أنت مسألة التغيرات المجتمعنا اليمني زي المجتمعات العربية الأخرى، هناك تحديات في وضع الصحة النفسية للمتنوعات الأهمية، يا معرفة هذه الجوانب يعني هي التي تساعد الجميع في حكاية من يبني برامج ومن برامج يعمل تدخلات واستجابة إنسانية متخلصين هذا أو المستقبل على الأقل. معنا احنا مشكلات الحاجه للمخرجات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة، لكن ممكن أن احنا نعمل تكليف للبيئة إذا ما سبقت في مخرجة من الجميع على مستوى القيادات وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى تكليف للبيئة بإجراء تكليف التعديلات التي تبني فعلا تحيا هذا المرأة حياة تعتبر طبيعية مسؤولة زيها زي أي واحد في المجتمع، تكلف الذي هي تقدر أن تقسم مهاراتها وإمكانياتها وأكثر السبل وأكثر السبل المعدولة لها تغطي أي شاعرة إن شاء الله في المجتمع وفي الأسرة وإلا مع أسوانها بقية الآخرين.
نعم. يعني دكتورة، هل هناك برامج استراتيجيات معينة يمكن أن تخفف من هذه الضغوط النفسية؟
طبعا أكيد إن هناك برامج وهناك تدخلات وهناك يعني زي ما تقول لو تقدمها على مستوى الاستراتيجيات والحدود والاستراتيجيات وما إلى ذلك من تشريعات وبالتالي أنا أقول لك إحنا ما عندناش حاجة للتنظير في هذا الجانب. اللي موجود معانا كبير يسمى هائل، ممكن نقول موجود معانا ميرا انترا في هذا الموضوع، لكن الشطارة إنه كيف يطبق هذا الشيء وكيف يتابع إنه يتحدث فعليا، هذا الذي يجب أن نحتاج له. ومن خلال المطلبة إلى الخطة الثانية بناء المراكز بناء الأماكن التي يمكن تقدم خدمات الدعم النفسي، خدمات زي ما تقول المشهورة من تمويل المشهورة في كيفية التعامل مع الحياة، في كيفية إنه أكثر شكاوى النساء ذوات الإعاقة، في كيفية إنه أقل كلمة تدخلات مع تبييض الاحتياجات وتسويقها وتعيدها وضع لها أطولية وتأديب معه المشكلات من أشهر الخدمات من إلى الرياضة الجديدة، كل هذه البرامج كل هذه التسويق على مستوى الجماعات أو مستوى الأطراف حيفيد النساء ذوات الإعاقة بإذن الله.
نعم. طيب دكتورة، أيضا في نفس الإطار ولكن ما فيما يعني أنه النساء ذوات الإعاقة في اليمن يمكن بيعانين كثيرا من العزلة الاجتماعية، نادرا ما نجد مثلا النساء ذوات الإعاقة مندمجات في المجتمع أو في إطار الجمعيات النوعية الخاصة بهن. كيف تؤثر هذه العزلة على حالتهن النفسية، وهل تساهم الوصمة الاجتماعية أيضا في تفاقم هذه المعاناة؟
أكيد مما لا شك فيه أن العزلة وسبب مثلا أنه تواجهها حكاية من تكتيف الميز أو في نوع من التوثيق أو في نوع من الإدراء أو في نوع من الاستقلال، يعني التهميش أنا أعتبر حاجة بحيثة مما تعاني منها النساء ذوات الإعاقة، وهناك العديد من لكن الوصل بين الشباب والبنات هي من الشكل الأمن الأكبر للممارسات بشكل يعني ما بخاف بشكل جماعي وما بخافش بفردي. أحيانا خايف إلى بس خايف التنظر والسخرية والضحك والهذا الجديد، وهذا بيسبب كثير إيذاء نفسي كبير عند الشخص أو المرأة داخل العائلة. ونحن كمان عندك ممكن حتى تفكير في مسألة الألعاب، يعني ممكن تسلب عند مستوى اللاوعي عند مستوى ذاتي، وهذا الذي لا يتحقق عن أولا ليس المرئي زي أنواع الإعادة مستوى الإعادة ودرجات الإعادة، يعني الناس يعاني النساء ذوات الإعادة بشكل يعني واحد مع أنهم اختلافات كبيرة وزيادة رأي ونجد أفضل الموضوع تغلق مساعدة شديدة تواجهها على مستوى الصراع الداخلي وعلى مستوى المشكلة الناتجة عن الشعور بالوصم والتكليش والمبدأ.
صحيح دكتورة. أيضا الأسرة، وأنتم ذكرتوا في سياق كلامكم والإجابة عن الأسئلة السابقة عن هذا الموضوع، لكن الأسرة أكيد أنا دون شك والكل مجمع على هذا الشيء أنه لها دور إيجابي كبير في دعم الصحة النفسية للمرأة ذات الإعاقة. كيف يمكن للأسرة أن تلعب هذا الدور؟
طبعا احنا نعرف أن الأسرة هي الركيزة الأولى لبناء الحد الحبيب، سواء من أشخاص ذوي الإعادة أو أشخاص غير ذوي الإعادة، سواء عند الفتيان أو الفتيات أو النساء والرجال على حسب. لكن بنلاحظ أن عندهم نوع من أنواع من دوشنهم في جهل، في عدم معرفة، في عدم زي ما تقول حتى الحاجات الدينية عندهم برضه في هذا الموضوع جميل، من حيث التمييز بين الأولاد، من حيث المعاملة في الخروجات، من حيث تشجيع الذكور على الإناث، من حيث تعزيز الشخص السليم ومحاولة إشفاء وإشفاء. والأسرة التي حدثت هي كمان تعمل بالذكر المتنمى بالتنمر أحيانا تتطلب ممارسة السلوكيات، ويمكن هذه السلوكيات التي تؤثر على الأشخاص المستحيلات لعادة داخل الأسرة، والشيء ممكن حتى لو عندها إنسان معاذة ذات إعادة يمكن ترفعها وتجعلها إنسان منتج وسمير، يعني كأنها من الأفراد العاديين في المجتمع الصالح، ممكن العكس يمكن مرأة تملأ إنسان عاجزة داخل حتى لو كانت من غير ذوي أصحاب الإعادة،
نعم
وعادة يعني لا تعالج حتى من أفراد.
نعم، وتواجه مثل هذه العبارات من الأسرة وكذا أكيد حيكون عندها حالة نفسية غير سوية، يعني متعبة. دكتورة أيضا في نفس الإطار، وإذا ما تحدثنا طبعا عن دور المؤسسات الحكومية، منظمات أيضا المنظمات غير الحكومية، وأقصد بها أيضا منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي كثيرة جدا يعني منتشرة على مساحة البلاد، هذه المؤسسات وهذه الجمعيات ما هو الدور، أو هل تعتقدين أيضا أنها بتلعب دور إيجابي في تعزيز العملية النفسية والاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة؟
مفترض أن تمارس سلوكيات وأدوار إيجابية في الحكاية والأنتجتهم زي ما تقول أكثر معلومات والأحسن، هذا أكثر ممكن أن تقدم هذه المؤسسات، وهذه المؤسسات أيضا يفترض أيضا أن لا تكون يعني زي ما تقول تستخدم العبارات التشريعية أو تستخدم العبارات التي يمكن عشان يعني أنا أذكر مؤسسة تحتاج إعتماد بأسلوب يصير الشهادة أكثر مثلا أزوار الوعي الكامل عند المؤسسات وعند الإطار وعند الأحزاب وهكذا، ما يمكن شيء مثل كل دور لها دور مهم، لها دور مهم من تعزيز يعني المدى بحبوبة المدى عايشين بكرامة التعلم جديد ما ورد في الاتفاقيات والتشريعات، تساعد فعلا أن تتبنى في أساسات مراكز للتأهيل الأكثر، التأهيل الجسماني، التأهيل النفسي، التأهيل المجتمعي، وهذا الذي يعمل على عيش اندماج متابعة ويصرف فيها أن تشتغل بشكل مثير عالية متابعة مثلا الاتفاقيات تجد أن الأشخاص الإعادة موجودة والمقرات اللي أكثر من سنين يسترد من السفر تتعب معايير، لكن هل تم المتابعة عمل في العمل على المؤسسات وتقديم تشكيل الجسد ما هي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي، وبالتالي العمل على الوقت وإزالة العوائد التي تعيد النساء ذوات الإعاقة.
نعم صحيح. إذا يتطلب توفير الدعم النفسي والاجتماعي في هذه الجهات، المؤسسات، منظمات المجتمع المدني الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص بشكل فعال، يعني مثله مثل مسألة التدريب والتأهيل، مسألة الرعاية، مسألة تقديم الخدمات. هذه الجزئية هي جزئية مهمة، يعني قد ربما بعض الجمعيات ومن استمع إلينا في هذه الحلقة يستغرب للوهلة الأولى من أنه بتتحدث أنه أهمية وجود أو توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة في إطار هذه الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة.
هذا من لا شك فيه أنه يعزز دورها ودور كل الأشخاص الموجودين، وكان كلنا محتاجين من قدم لنا الدعم، وأكثر حالة الدعم أن توجد أشخاص يعني يطبقوا عليك بأسلوب مهني، زائد أنهم عندهم قدرة على السماع وسماع الشكوات، وحتى لو إذا كان لا يوجد حل ولكن مجرد السماع والإنصات بشكل يعني تعاطفي دون الشكل ده. كمان أولا زي ما بيتفضل حضرتك من الدورات وجانب خدمات الدعم النفسي للي هم محتاج لها كحالة طارئة، في عندنا حالة طارئة أو المحتاجة في إسعافات نفسية أولية، في عندنا حالات اللي هي أصلا ما زالت من صعبة، عندك النساء اللي مثلا عندهم لدن في المستشفيات وتخبر أن ابنها يعني عنده تصوب في ناحية معينة، هؤلاء كنا مرحلة مثلا الاكتئاب ما بعد الولادة، بعضهم يرفضين الطاقة غير متجفة يعني تصوب في حالة نفسية حتى إنها ممكن بيكون فصل عشان ما تحس إن يعني تصوب زي الاحتياج أو زي العادة، ممكن بيكون في حالة اتصال عن الواجع والمشكلة هذه والمشكلة الرضاعة في هذا الحال والمشكلة الصحة الإيجابية. أقول لك
أشياء كثيرة صح، الموضوع متشعب وكبير في هذا الجانب.
طيب نعم محتاجين يعني جلسات لهذا المواضيع نطرحها على بس نسمينا دورة زي ما قلت عقد ورش عقد اجتماعات لخدمة الدعم النفسي، تقديم المشورة، التلقين الساكن، حالة الحالات المحتاجين زي ما تقول تدخل شديد يعني صحيا من المرحلة الرابعة في التخصص للمتخصصين، انتشار التدافعين شنو طريقة السلام النفسي والدعم النفسي والتكييف يعني تقريبا حل المشكلات أول بأول، كيفية مجابهات أو مجرد لأن الإنسان عندما يتعرض للقهر مثال أي حاجة
يعني دكتورة جميلة عفوا، هذه الأشياء اللي ذكرتهم اللي ذكرتيها الآن هي تعتبر من الأنواع، أنواع الدعم النفسي الذي يجب أن تقدم للنساء ذوات الإعاقة، أم أن هناك أنواع أخرى؟
هذا شيء أهمها إذا فصلنا من حيث التفصيل بعيد كل فرد عن فصله زي ما إحنا فصله جميل في الدعم النفسي، مثل ما تروح عند خياط حتى لو كان في ناس يعني متشابهين بسر لا يجيش يعمل لك نفس المجال، لازم يكون في مثل واحد على حسب الفترة. إحنا بنتكلم الآن في العموميات، لكن فترة على حسب المشكلات وعلى حسب التقييم وعلى حسب الاحتياج يفضل يكون فرد فصل الدعم النفسي.
نعم
نحن نتكلم على الدعم النفسي الجماعي والدعم النفسي في الإطار العام، في إطار المجتمع ككل، في إطار المؤسسات والحكومات والمنظمات والشركاء وغيرهم، هذا الذي يعول عليهم إجراءه.
طيب دكتورة، يعني حرصا على الوقت، يعني للأمانة الموضوع هذا يحتاج إلى حلقات، والكلام معكم ذو أهمية كبيرة جدا في هذا الجانب، لأنه حقيقة نحن في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة قد نهتم بأشياء أو تفاصيل أخرى بعيدة تماما عن هذا الجانب اللي هو جانب الدعم النفسي والاجتماعي، لكن بنحاول قدر الإمكان نضع الأهم في حوار حلقتنا لهذا الأسبوع ونتكلم عن الأشياء وإن كانت حتى برؤوس أقلام، لأنه إن شاء الله تعالى سيكون في حلقات قادمة وأيضا ستكون أيضا ضيوف أعزاء معنا دكتورة، لأنه فعلا الموضوع يحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن استسمحك عذرا أنه أذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. إذن مستمعينا الكرام عدنا معكم في برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع كما سمعتم في بداية حلقتنا عن الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة. ضيفة الحلقة الدكتورة الأستاذة الدكتورة جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج وصحة نفسية. دكتورة ما زلتم معنا أيضا في برنامج بلا حواجز، أتوجه لكم بهذا السؤال وهو عن التأثير، ما هو تأثير تزايد الوعي المجتمعي على تحسين الدعم النفسي للنساء ذوات الإعاقة؟ هل ترى أيضا أنه هناك تحسنا في نظرة المجتمع تجاه النساء ذوات الإعاقة في السنوات الأخيرة، أم ما زالت النظرة قاصرة؟
لهذا الشيء الذي حاصل عندنا في المجتمع، لكن إذا تحدثنا على الحالات الفردية التي نلاحظها ممكن نجزم أنه هذا الوعي داخل في هذا في حكاية زيادة الوعي عند الأشخاص أو عند النفس في المجتمع للتعامل والمفهوم الإيجابي والذات الإيجابية وكيفية يعني بيننا عندنا التفاعل الإيجابي ما بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنت دواعي الإعاقة بين الأشخاص غير الدخول، فهذا ما زال في البدايات، ما زال محتاجين لها جهود أكثر.
نعم. طيب التحديات دكتورة، يعني أنا أعتقد أنه الموضوع أيضا، وسأصل إلى سؤال أنه في معنا سؤال أنه ما هي قد ربما النصيحة اللي بتوجهها للنساء ذوات الإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام للخروج من هذه من هذا الجانب اللي هو جانب الصحة أو الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، لكن التحديات اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المجتمع، كيف يمكن للمجتمع أن يصبح أكثر تقبلاً وداعماً لهذه الفئة؟ ربما هذا السؤال له علاقة بالسؤال الذي قبله دكتورة.
طيب أنا بس أحب من أولاً عند النساء ذوات الإعاقة، أنا أحب أنه أوجه لهم كلمة أن في النهاية إنسانة خلقها الله وحباها يعني من ذات وحباها زيها زي أي البشر الجدرة وحباش الجدرة النفسية والجدرة العقلية اللي في وضعها الحياتية اليومية بشكل قوي زي في الأشخاص الذي دون إعادة. أنت من يدخل نفسه في معمعات أنه إحساس نوعا ما من الخروج، إحساس نوعا ما من
القصور ربما.
نعم، وهذا يعمل مش زي التشتت حكاية ممكن أن تدخلي في استراتيجيات خاطئة، لا تدخلي استراتيجيات الاستسلام والخضوع والتجنب والانعزال، أنت شخصيا جملة المحاور وجملة التجربة وجملة الكلام وجملة حل المشكلات، يعني تتجنبي بشكل كامل هذا السبب، هذا التفكير اللي وصلناه. وكمان ممكن تدخلي في حكاية التدرب وما تصل إلى مرحلة لا سمح الله يكون عندك اكتئاب، ربما نحتاج بعدها بهذا الانعكاس كله ان انت تتعرضي لتجربه دعم نفسي درب خبره علاج نفسي حتى يعني تستعيدي التوازن الذي انت موجوده فيه.
نعم
طبعا، بس اقول كلمتي
للمجتمع
تقول انه بجاء ما نشتش للمؤسسات ولا الداعمين ولا الافراد ولا الحكومه ولا إنهم يتعاملوا مع هذا الفئة عشان يعطوها تجربة النفس، يعطوها إن معها قدرة، يعطوها يكافئوا فيها في الفرص مع الأشخاص الآخرين عندهم قدرة عندهم إمكانية، سهلوا لهم بس الأماكن اللي موجودة، ابتعدوا عن إنهم تتعامل معهم يا الله حرام مساكين لازم إحنا نقوله هذا عمل من باب الإحسان باب الشبكة عليهم، لا 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 عاملوهم معامل عادي، وأيضا لا تعاملوهم شنو تقوم صفات يعني كبيرة. أنا كنت في حاضرة في ورشة، أنا هذا يزعجهم لما تقولوا لهم أصحاب الهمم أصحاب الجدرات أصحاب القوارب أصحاب، لا هذا برضو يعتبر ولو أنهم في هذا كبير، لذلك أعتبر شيء إنهم كرامة خمسة إنسان إنهم تساوي الفرص بغض النظر عن ما بيحملها الشخص.
نعم.
إذا تكافأوا مع الآخرين أنا أضمن لك أنه أيضا المجتمع سليم إن شاء الله.
بالضبط، إذن هو هكذا معتقد وإيمان لدى الجميع، لابد أن نعتبر هؤلاء الأشخاص جزء من المجتمع، لهم أيضا من الإبداعات والقدرات الكثير، لا نبالغ كثيرا في وصفهم كما ذكرتم دكتورة جميلة أنهم ذو قدرات أو ذو همم عالية أو غيرها من هذه المصطلحات، ولا أيضا نقلل من شأنهم مثلهم مثل غيرهم من أبناء المجتمع. يبقى أيضا جزئية مهمة دكتورة، أحيانا عندما يسمع الشخص ذوي الإعاقة أو أي شخص ربما غير ذوي إعاقة مسألة أنه أنت تحتاج إلى جلسات نفسية، تحتاج إلى جلسات للمعالجة النفسية أو غيرها من هذه المصطلحات. يرى البعض أنه يربطه بالجنون ربما، وأنه عيب أنه تنصحه بهذه النصيحة أو بهذا التوجه أنه يذهب لجلسات نفسية. الكلمة هذا الذي بتأثر يمكن على نفسية من يتلقاها، كيف، ما هي العبارة أو الكلمات اللي ممكن نوجهها دكتورة جميلة لمثل هؤلاء الأشخاص؟ أنا أعتقد كل إنسان هو المرض النفسي مثله مثل أي مرض عضوي.
نعم، هذا لأنه ما شاء الله على تركيات والحمد لله
الله
يعني
يدخل على فتر.
لكن في مفهوم غائب، إحنا نصحنا وزارة الصحة وقدمنا مصطلحات وقدمنا أنه نغير بس المفهوم المفهوم المرض النفسي في نهاية الصحة النفسية، نغير تدخلات وقت الأمراض وقت الوضوع على الشخص المرض لأنه بتدخل في جانب الوجائي أكثر من أكثر
أوصبع
نحاول تحسين نوعية حياة الأفراد بشكل عام. هل هي نقول جوانب نفسية بحتة من كل المصطلحات ونستخدم المسندات بشكل إجرادي؟ عندك مثلا في المستشفيات العامة بدل ما أنا أخلص مستشفيات خاصة وأمين بالأمراض النفسية مثلا وقع مستشفى الأمل، مستشفى الرسالة، مستشفى إلى ما هنالك من المستشفيات الموجودة، أنا أعمل يمن كل مستشفى باسم خاص تمام عشان لو يدخل الإنسان يدخل بشكل عادي في
العالم. أيه، وكأني معاينة روتينية يعني ما بش
كل أنت عند القلب شوف تجات القلب متسارعة ويقول لك عندك شد عضلي في القلب، أنت حتى تصير الجسم تشوف ما في لحتى التخمين مثلا الجسدي النفسي في عند أرجل يعملون لك فحوصات مدري وحيتضح أنه سأل من كثرة توتر والإنفعال القلب في حالة مستمرة. فهذا اللي احنا نحتاج له، لا هو اللي يسمش ولا هو عنده عمل له مطل، ولما نتكلم عن الجوانب النفسية عن صحة نفسية وأنا نستخدم الأسلوب الإيجابي حتى نخفف من الوصمة، لأن الداري مجتمعنا لا زال يستخدم مسندات يعني فيها المعرفة من السخرية
أي كثير في هذا المجال. نعم، هي ثقافة مجتمعية ما زالت سائدة يعني للأسف الشديد، ولا بد أن تتحسن وأيضا ننتقل بها إلى يعني مستوى أفضل وأجمل من هذا المستوى. دكتورة جميلة، في إطار آخر، يعني هل ترين أو تعتقدين أن هناك حاجة لتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبحقوق النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص للوصول فعلا إلى بيئة مجتمعية يعني مهيئة وملائمة لهؤلاء الأشخاص؟
ما زلت مصر على رأيي أنه أول حاجة اللي موجود عندنا من أدبيات من تشريعات من قوانين من حقوق شو فعلها بعدين نتوقف
يعني تحتاج إلى تفعيل إذن صحيح؟
نعم، لأن في كثير من الحقوق ما أخذوهاش لحد الآن، فأتوهم تدورهم إجازات بواطن الخير لأن التشريعات الآن فهي التشريعات الماضية جدا، فإن إحنا بنعمل حين النفسي إن إحنا مهتمين بهذا الآن وبنجيسين النفسي إحنا يعني بنجرد الواجب معهم مع أنه لا. لكن إذا مثلا عندك مثل واحد بس إذا الخدمة المدنية نفذت ليش التي لازم تجبر كل المؤسسات ولو في صعوبة في هذا الموضوع، لكن إذا انتظمت أن تنبط من الأشخاص من النساء ذوات الإعاقة في المؤسسات بالنسبة التي يضمنها الجانب كل هذا شوف على كم التشريع هذا مدة طويلة، هل تم تنفيذه، هل تم متابعة، ما فيش لا في متابعة على التشريعات ولا في القوانين ولا شيء، فالبداية تكون بتنفيذ لا موجود معنا بعدين سهل هيتضح لنا وإحنا في مكتب انتظار جوانب معينة ممكن نطورها نحدثها نعدلها فيما يتماشى مع الواقع.
صحيح دكتورة جميلة، إذن أنتم للأمانة وضعتم يدكم على نقطة مهمة جدا، يعني أنا أعتقد وأنت أيضا لك الرأي في هذا الجانب، أنه في حالة ما تم تطبيق هذه القوانين وإعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء ذوات الإعاقة الحقوق المكفولة في هذه القوانين وفي هذه التشريعات، أنا أعتقد أنه حيكون فيها جانب من الدعم النفسي الكبير والاجتماعي لهؤلاء الأشخاص.
لا شك فيه، لأنه إذا الإنسان يعني أخذ حتى أخذ حقوقه أخذ حتى من زي الأشخاص الآخرين بيتمتع بنفس ما بيتمتعوا بسياسي من حقوق مدنية من حقوق موجودة في المجتمع وعلى قدم المساواة، هذا بيعمل نوعا ما من الراحة والطمئنان اللي يحتفي أمام أكثر شيء اللي بيقوله النساء ذوات الإعاقة أحسن إذا فيش إحساس بالأمان، لا تشريعات منفذة، لا أماكن مؤهلة، لا أفراد حيث مثلاً مثلاً معاتبتهم أو حسابهم، يعني تخيل على أنهم تتعرض له يأخذوا من المعادة ضغط الإعادة تمام انفجر فيها وقت وصارت مثل تفريج صناعية فهي أثناء ما هي تقعد على الباص يعني جلعها تخذي تأخر فيه أنا سيجي شغل لحتى تصعد الباص بشكل سريع يلا جلعها روحي لها تجنب نفس الحكاية وتتنين كمان تنمر في أماكن معينة لأنه أنت من حيث تأتيش المهر من حيث تعتبر
أيوه.
يعني لكن أو عرفوا الناس إن هذا اللي يعرفوه ولهم كرامة ولهم حتى الاحترام وحتى التعامل زي أي فرد في المجتمع لا تهميش لا نفض لا أي شيء إذا تم التفعيل والتطبيق من قوانين
الله الله يعطيك العافية دكتورة فعلا فعلا أنا أعتقد أنه هذه الكلمات هي تعتبر العلاج الحقيقي والموجه لمثل هذه المشكلة في مسألة الدعم النفسي والاجتماعي. دكتورة أيضا بقي معي مجموعة من الأسئلة منها أنه وسائل الإعلام أيضا كيف يمكن لها أن تساهم في زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية للنساء ذوات الإعاقة؟
زي ما قلنا زي مفهوم الصحة النفسية لازم يركزوا في الأشخاص ذوي الإعاقة على مفهوم إيجابي للذكية توضيح الجسور مشو خلاص بديش الإنسان مشو خلاص إنه هذا بدو عاجز الإنسان ما عاد مش أي شيء وعبء على المجتمع وعلى الأسرة الإعلام إذا نشر هذا الحجاب وحيبين الأصحاب الجرار اللي كيف يتم إزالة عشان يخلق إفلاشات غيرها من الأشياء إنه العوائد هذا العائد كيف لما كان موجود كيف لما أزلت هذا العائد من نفس الجسور موجودة في الإنسان كيف تم هذا العائد وكيف تبين هذا العائد ووضحوا للمستوى القرارات أصحاب القرار ووضحوا للناس في كيفية كمان العامة في التعامل وما هي فعلا ما هي الأعادة الحديثية تبتدمي أن الناس كلهم يتفاعلون من نفس العكس لأن الإنسان هو عدو ما يفعل إذا مش عارف هذا الأشياء تبتدمي حيظل في تعفق لأن هذا الجانب نفسي زي ما زي كانوا متشرد من دفاعه مش قادر ان اقدم له مساعده لهذا الشخص ولا قادر ان انا يعني اضبط معي لا اني اتخر منه هذه اساليب تعامل فيها نوعا ما من اساليب دفاع نفسي لان انا غامض عند الموضوع فما سالنا الاعلام لازم اتوضح وتركز على هذه الشريحه بالشكل الايجابي تصدقني ان الامور كلها اصلا طيبه وتتعرفوا على انواع الاعادات وتجربه ما في اعادات غير مرئيه من حيوضحها للناس مش حيوضحها غير الاعلام
صحيح صحيح إذن دور مهم جدا لوسائل الإعلام أن تساهم في عملية زيادة الوعي المجتمعي مما أيضا سيكون له الأثر الآخر على مسألة تحسين الدعم النفسي للنساء ذوات الإعاقة. دكتورة نعم دكتورة في الختام أنا أترك لك الكلمة الختامية وأريد منك أيضا توجيه بعض النصائح بعض الأشياء اللي يمكن ما ذكرناهاش في أسئلتنا يمكن تقدميها النصائح للأسر للمجتمع للجهات الحكومية أيضا المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أيضا
نشوف الحمد لله رب العالمين إن الله يعبد بالعلم لما الإنسان زاد علما زادت عبادته بالله فهذا جزء كبير فعليهم أولا أن يكتبوا أنفسهم ويعرفوا الضبط الخاص الأشخاص ذوي الإعاقة يعرفوا أنواع الإعاقة هل من المعلومات التي حتساعد على حساب كيف نتعامل وأنواع القصور بالنسبة للأسرة عليها أن تتعلم كيف أنه ممكن أنه تسمع من إنسان يعني فاجد وعنده جوانب قصور إلى إنسان قادر أنه يثمر وينشر ويحول عليه وأن هناك يعني أيضا مش بس حكاية أنه أنا أعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية أيضا كمان أن الكشف المبكر والتدخل المبكر والاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة هذه كلها عاد أكثر يتحسن وكمان التذكر لأن الأسر أحيانا يحتاج إلى الدعم تذكرها إذا حسوا أن عندهم مشكلة لأنه أحيانا حتى طفل يميل طفل يعني من غير ذوي الإعاقة مع طفل عند إعاقة حتلاحظ كيف أساليب التعامل معه ممكن ينشأ أحيانا لما نجيب تحس بعض المرضى من الاضطرابات النفسية نلاحظ أن السبب أنه ترتفع عند طفل من ذوي الإعاقة الخاصة من ذوي الإعاجة وهذا بالتالي من المعول على التعامل في هكذا نشأة من الأسرة أتنشأتكم بالتوازي بالمساواة بعدم التفريق بعدم التمييز بعدم المعاملة إنه هذا ماشي بإيش أكله وطعامه وإيش هذا شو هذا الأمور. بالعكس كل ما تجربتم من بعض كل ما ساعدتكم على زي ما تقولي الاندماج الأخوي والتفاعل الإيجابي وبالعكس من كل تعطي بعض المهارات للإهتمام هذا أتعزز العلاقات داخل الأسرة اللي هي الأساس في إدارة الصحة النفسية والاندماج للأشخاص من ذوي الأعداء ونتعلموا الحبوب ونشروا الحبوب ونسحموا الناس كيف ممكن أنهم يطبقوها ويعلموهم حتى لو عملوا سيرشات على المستوى ما هي الكلمات التي الآن الحبوبية الميزة نحن نستخدمها مثلا نقول لك أيش العاجز المعاجل نقول أشخاص الآجة الشخص الغير طبيعي الشخص المتخلف يعني في الفتة كثيرة احنا نستخدمها حتى نقول لك حتى على المستوى لما يتحطوا السياسيين انها سياسة عرجاء ليش تشوف الصعب العرجاء يعني هذا كثير تشوفاتهم
وكانوا ما عرفتش مصطلح الا هذه المصطلحات يعني
يعني الحسن الشديد يلقى أن خلاص موقف او استنفذت عندها الكلمات بدأ يستخدمها كذا ولا يقول لك يعني في أسماء كلمات كثيرة بس ما يش عشان وقت واحد يطلعها لكن ممكن حتى نعملها جميع من شراء غير الناس على الأشياء الكتب المشورات البطائل الأنفذات هل لن ينتخل في هذا الموضوع يجينا على الجرال عليهم الآن يعملوا خطة تنفيذية باسم للقط للكتاب يحتفظ الأشخاص والقاعدة يعملوا لها أسلوب متابعة يبدو المكدوة ما يشتغل إياها هاي كنكم ولو أفضل قصدا تتحيطين تغير تفاعة مستوى الصحة النفسية تفاعة القطاع تفاعة في إدارة المجتمع والمجتمعات تتحيطين قادرين على حل المشكلات تفاعلين التجينات يعتمدوا على نفس المشكلة من أحد الإعانة في هذه الأشياء يعني بشكل كبير لازم ترى وجاي فرزوز ما تكلمنا من الأسرة
صحيح وهذه الأسئلة وأيضا لابد أن تتغير وأن تصبح الثقافة المجتمعية ثقافة راقية تستطيع أن تتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص. دكتورة يعني قبل أن أستمع إلى كلمتك الأخيرة في هذا في هذه الحلقة وبرنامج بلا حواجز سؤال بيقول مثلا أنا كشخص ذوي إعاقة أو ذو إعاقة إلى أين أتوجه عندما أحتاج إلى ما يسمى بالدعم النفسي؟
الحمد لله هذا سؤال مهم جدا. اولا يجب ان نعرف ان الكلمه الاخيره انه احنا بنمر كلنا كناس يعني من ذوي الاعاقات ومن غير ذوي الاعاقات بنمر بظروف وهذا الظروف تاثر على الكل وتاثر علينا اذا بدانا نحس ان احنا يعني ما عدناش طبيعيين مع اهلنا في البيت تعاملنا اصبح فيه نوعا من الجفاء الظروف التي حصلت معنا خلتنا نقوم بردود أفعال بنحس ما كناش نعملها من أول يعني بعضهم ما كانش هو يغضب ولا يحزن ينزل يتكسر ولا يركض الآكل ولا يتحدث مع الناس ويغلب على نفسه بدأت هكذا الظروف بدأت هكذا المشاعر والحس والشعور والقلق والخوف وإن خلاص يعني كأن شفارة في الدنيا هذا كبير جدا فكرة إذا يعني فكرت إجادة على نفسي لا أحد أهانة وحس بشعور ذات الإهانة ويستمر لأكثر من فترة طويلة هذا معناها أن أنت مطالب أنك تطلب المساعدة تطلب المساعدة ما فيهاش حاجة تبني وصف الآن منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أرجمت لك الناس تعتمى ممكن من البيت الأطباء يعني متخصصين أنتم مش بحاجة لأدوية في هذا الحالة أبدا ولكن إذا تطورت إلى مسألة خلاص الإنسان تعلم في ناس يفكروا في إنهاء حياتهم في ناس يعني يلجؤوا من الإدمان في ناس لجؤوا إلى يخزنوا غاز وش جاري يعني بشكل بوسترس هذه كلها كأنه تكلف غير سليم محتاجين كلما نتعلم في هذا الظروف الصعبة إنه ما هي التصرفات السليمة ما هي ردود الأفعال أنا ما زلنا فيش لا تغضب انزعج وعبر عن انزعاجك لكن لا تستسلم لا تحاول تمكن ذات انتظار يعني في كان عبر لكن بالأسلوب الذي يضمن لك عدم الإضرار بأجهزتك الداخلية أي غضب أي توتر أي خوف يصيب أجهزتنا وأجسامنا بالضرر وبالتالي في الأمراض وبالتالي تحصل على خسارات جسدية ومالية وأعباء إقتصادية على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى كل الناس لذلك
أطلب المساعدة موجودة الأخصائيين المعالجين النفسيين قبل ما تحتاج طبيب، أحد يحتاجها بس في المرحلة الجديدة، وعندكم أرقام تلفونات، وعندكم ممكن تدخلوا على أي طبيب حاطط صفحة مجانية، متأكدين من الشخص اللي بيقدم المساعدة أنكم فعلا مؤهل وذو خبرة في الموضوع، وهذا بسلامتكم بإذن الله.
الله يعطيكم العافية دكتورة، سعداء جدا باستضافتكم، سعداء جدا بكم المعلومات اللي استفدناها منكم حقيقة، وأنا أتمنى وحقيقة أشعر كذلك أنه هذه الكلمات التي قلتيها في هذا البرنامج ستصل إلى قلب وضمير وحس كل شخص ذو إعاقة يستمع إلينا في هذه اللحظات. إذن لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا الأستاذة الدكتورة جميلة غالب الحيفي، استشاري أول علاج طبيعي، علاج وصحة نفسية عفوا، على ما تحدثت به. شكرا جزيلا دكتورة جميلة.
شكرا جزيلا.
الله يعطيكم العافية. شكرا لك. مستمعينا الكرام، إذن ننتقل وإياكم إلى فقرة أيضا في ضمن فقرات هذا البرنامج، هذه الفقرة فقرة رغم الإعاقة. في هذه الفقرة نبرز قصص نجاح ملهمة للنساء ذوات الإعاقة، ونقدم أيضا نماذج بتعبر عن القوة والإرادة، وأيضا تدير هذه الفقرة العزيزة أماني الثلاية التي بتسلط الضوء على تجارب ملهمة من حياة النساء اللواتي أيضا تحدين الظروف وحققنا إنجازات مبهرة في هذا الجانب. نتعرف اليوم عن قصة أو على قصة نجاح كافحت وتجاوزت التحديات لتكون تجربتها أيضا مصدر للإلهام لنا جميعا. نذهب وإياكم للاستماع إلى هذه الفقرة ونعود بعدها بإذن الله.
كيفية التعامل الأسرة مع الكفيف؟ يجب على الوالدين الاهتمام بالكفيف وتربيته تربية حسنة ومعاملته بنفس معاملة أخوته المبصرين، فمن الخطأ التفريق بينهم، لأن الكفيف مثل المبصر لديه إحساس وشعور، كما يجب على الوالدين وأخوته الجلوس والتحدث معه بالنظر إليه دون استدارتهم. فالكفيف يستطيع تمييز مصدر الصوت من أين يأتي، فعندما يحتاج الكفيف إلى المساعدة يجب على الأسرة أن تقول له هل بإمكاننا مساعدتك؟ فعند القيام بمساعدته في شيء ما دون الاستئذان منه يولد الشعور بالإحباط واتكاله عليهم في كل ما يحتاجه، كما يجب عليهم تعريفهم له بكل شيء في المنزل عن طريق اللمس بيده، وبذلك يستطيع التمييز كل ما يحتاجه، والأهم من ذلك يجب إعطائه الثقة الكاملة ومراقبته عن بعد حتى يكون قادرا الاعتماد على نفسه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله بالخير أوقاتكم. معكم الأخصائية النفسية رفيقة محمد مسد قاسم الذمراني، خريجة بكالوريوس علم النفس جامعة صنعاء، من تخرجت 2014 ميلادي. اشتغلت مع المعاقين من وأنا طالبة في الصف الثاني ثانوي، التحقت بجمعية، يعني كنت أشتغل مع جمعية الأمان التي درست فيها، وكنت أدرس آنذاك طالبات يعني عندهم صعوبة التعليم، كنت أدرس البرايل، وبعضهن كان فيهن شيئا من الحالات النفسية، ولكن حين ذاك ما قد كنتش أنا درست جامعة، كنت أنا نجلس معاهن، كانت الأستاذة فاطمة هي رحمها الله تخلينا ندرسهن يعني حبة حبة حتى يتمكنن من التعليم ويخرجن من هالحالة التي عانينها في المنزل والمعاملة، وبسبب هذه الحالة هالمعاملة الإصرارية. ثم أكملت تعليمي وبدأ يعني وأنا أعلم كفيفات في معهد الحلالي وفي دار الأمن إب وفي سكن الكفيفات، ثم أنت يعني تخرجت من الجامعة 2014 وقدت إلى بلادي يريم، فطلبوني في مراكز خديجة، مركز تمكين الذي كان يضم عددا كثير من المعاقين، وهم يعني كان عدة أقسام هذاك المركز، يعني معاقين حركيا وصمو بكم ومكفوفين وكفيفات، يعني كله وعلاج طبيعي. فأنا اخترت أن أكون يعني تبع المكفوفين والكفيفات، ودربت يعني هذيك الأيام دربت معاقين حركيا وكفيفات ومكفوفين على الحاسوب. فوجدت حالة مصابة يعني عندهم كف من التعليم، عندهم صعوبة التعليم، حالة نفسية، خاصة المعاق الذي يوجد صراعات من الأسرة. فكان في بنت، هذه البنت كانوا يقولوا خلاص إنها ما تنفعش للتعليم، وهذه البنت كانت سبحان الله قديه ضابحة من المعاملة الأسرية التي تواجهها في البيت. كانت يعني هي عديد، كانت هذيك الأيام طفلة عمرها يمكن 10 سنوات، ولكن كانت في سنة أولى في التعليم وجالسة في صف أول، لا حد يذاكر لها ولا حد يدرسها بمدارس ولا حد، يعني كفيفة تدرس ما تدرس، هي كفيفة يعني ما قولت أهل البلد عمياء ما نعمل لها هذا. فخليت الأستاذة الله يفتح عليها التي اشتغلت عندها روم الدماسي، استدعت ولية أمرها، فوجدنا أن ولية أمرها مشغولة جدا، لن تستطيع الجلوس في البيت، يعني بتخرج للشقاء تشقى خارج البيت. فجت خالتها، حضرت خالتها وقالت ما نعمل لها هذه كفيفة عمي، قد الله غلب عليها خلوها تجلس وبس. والبنت قديها خلاص ما عادش تتكلم مع حد، قديها تخلي لها بحالة نفسية ان الناس بيكرهوها وان المجتمع كله بيكرهها حين عمياء، ويعني ما كانش يدعوها حتى باسمها يا عمياء، يعني ما يدعوش حتى باسمها. فسبحان الله احتوت الأستاذة روما هذا البنت، وكانت تخلي الباص يسوقها لقريتها، يوديها لقريتها ويرجعها ليريم، حتى يعني لأنه ما كانش معهم سكنها في يريم، حتى يعني تعلم البرايل وألحقتها بمدرسة، قلت لها يا أستاذة سجليها بمدرسة بيريم لكي تدرس صف أول من الصباح وبالمساء نعلمها برايل. فقصة هذا البنت سبحان الله أنها استجابت للتعليم، كانت تدرس بالصباح، يعني سجلناها بمركز محو أمية، كانت تدرس بالصباح يعني بحق المركز حق المبصرين، وبعدين تروح للصدارة، تروح السواق حق المركز هذاك يجيبها للمركز حق تمكين وندرسها برايل. فاستجابت البنت للتعليم وانطلقت للتعليم بشكل سبحان الله، وراحت منها هذيك الانطواء والعزلة، وتشافت من الحالات الذي قد كانوا فعلوا لها مكواء، قالوا اني بها فجعة قد كووها عند واحد وساقوا، كانوا سوقوها عند القرآن، والبنت هي مكهورة على روحها، يعني من طوية تحطمت نفسيا من المعاملة الأسرية، من ان الناس يدرسوا خواتها واخوتها يدرسوا وهي في البيت للعمل للشغل وهي طفلة. فالبنت الآن في موجودة في ما شاء الله عليها في مركز في دار الأمن إب ثالث ثانوي، الله يبارك لها وإن شاء الله نجي من أول الجمهوري بإذن الله. فما شاء الله البنت استجابت وانطلقت وابتعد، يعني راح منها المرض والكل، والآن وحالة كثيرة نواجه من هذا الشيء، ونحاول إن احنا نخرجها من عزلتها بالتوعية بالنصيحة للأسرة للمدرسة للبيئات الثلاث، هي البيئات يعني التي تساعد المعاق على أن ينطلق بالحياة ويخرج من الضغوطات النفسية، بيئة المنزل الأسرية، بيئة المدرسة، بيئة التوظيف. حتى وأدعو أنصح أنصح كل من معه معك أن لا يتركه في البيت كأنه حاجة جماد أو كأنه حيوان، أن يدمج بين أخوانه ويعامله معاملة إنسان، لا يعامله معاملة شيء آخر، ويساوي بينه وبين أخواته إذا كان بنت، وإذا كانت ولد يساوي بينه وبين أخوته. فنصيحتي أولا أنصح الأسرة بالتساوي، وأن يسعوا لتعليم ابنهما المعاق بشيء بأي كان أو لعلاجه إذا أمكن. ويعني هذا نصيحتي للأسرة، ولا يحسسوا بإعاقته وعجزه. وأنصح المدرسة أن تقاضى عن قصور المعاق، لأنه المعاق لن يقدر أن يتساوى مع المبصر الذي خلق له الله كل الصحة، على الإنسان السوي الذي خلق له كل الصحة الله سبحانه وتعالى. وأنصح المعلمين أن يتساعدوا مع، لأن في معلمين سبحان الله يخلوا الواحد يكره المدرسة ويكره الأصحاب ويكره الكل من المعاملة داخل المدرسة. ثالثا أنصح الساحة التوظيف، يعني يا سواء مدرسة يا سواء مؤسسة يا سواء، أن يكون للكفيل كلمته أو المعاق بأية الإعاقة، وأن ينظروا له كما ينظرون للإنسان السوي، وأن يساعدوا على ما قصر منه، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الإنسان شيء ويعطيه شيء، يضرب ما هذا المعاق فيه ذكاء يعني سبحان الله وتخطيط، والمبصر فيه قوة وهذا، فيستعين فيه ويساعده على قصور، يعني القصور الذي أخذ الله منه النظر أو يعني الأطراف أو شيء، أو السمع والنطق سبحان الله، يتعاونوا مع ويحاولوا أن يدمجوا بالوظيفة. ونصيحتي لوزارة التربية والتعليم أن تنصح المدارس الخاصة أن يكونوا يقبلوا حتى كفيف وكفيفة، ولا تنتن كفيفة ولا اثنين مكفوفين. هذا المدارس الخاصة والمرافق الحكومية للكفيف بشكل عام، رافضة للمكفوفين أن يدخلوا مدارس خاصة بشكل عام. ليش؟ يعني يعملوا لهم تجربة على الأقل شهر، وهم بيشوفوا قدراته. صح أنه يعني الكفيف ما يقدرش يكتب، ولكن يأخذ وسيلة أخرى وعايز تعي سبحان الله. وصح أن معك حركيا، يعني سبحان الله كل إنسان ميسر لما خلق له. وشكرا أخصائية نفسية رفيقة ضمراني، وأشكر الأستاذة أماني التي دعتنا للتسجيل الصوتي هذا.
استمعنا مستمعينا الكرام قبل لحظات إلى هذه الفقرة، فقرة رغم الإعاقة. لا يسعنا في الختام، أو وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم، بعد أن فتحنا نافذة عن موضوع بالغ الأهمية، وهو الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة. هذا الموضوع ليس مجرد قضية صحية أو اجتماعية، بل هو قضية حقوقية بامتياز، كما استمعنا وإياكم إلى مجريات الحوار الذي أجريناه مع الدكتورة جميلة الحيفي. فالنساء ذوات الإعاقة كما سمعنا في هذه الحلقة يواجهن تحديات مزدوجة، التحدي الأول والتحدي الجسدي، والثاني النفسي والاجتماعي. على الرغم من التحديات الكبيرة، يبقى الأمل والطموحات موجودة. تناولنا مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة جميلة الحيفي العديد من النقاط التي تهم كل فرد في المجتمع، سواء من ناحية الدعم النفسي أو الذي أيضا تحتاج إليها النساء ذوات الإعاقة، أو من حيث أيضا التقبل الاجتماعي كما استمعنا، وأهمية تغيير النظرة التقليدية والسائدة كما تطرقنا أيضا في حوارنا مع الدكتورة جميلة الحيفي. البرامج بتلعب دور كبير في تحسين وضع هذه الفئة في المجتمع. الثقافة المجتمعية لابد أن أيضا تلعب دور كبير جدا في التقليل من الألفاظ أو النظرات القاصرة والتعابير الغير مبررة أحيانا، التي أيضا بتتجه نحو هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وبالذات النساء ذوات الإعاقة. ومع كل ما تم طرحه تظل الحقيقة الواضحة، التغيير ليس مستحيلا، لكن يتطلب منا جميعا تحركا جماعيا. يجب أن يكون هناك وعي أكبر من المجتمع بأهمية الصحة النفسية خصوصا للنساء ذوات الإعاقة، كما أننا أيضا بحاجة إلى تطوير آليات دعم فعالة تضمن توفير رعاية نفسية واجتماعية لكل من يحتاج إليها، سواء من خلال الخدمات الصحية أو من خلال أيضا الدعم الأسري والمجتمعي. جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا أوجه لهم في هذه الجزئية نصيحة مهمة جدا، وطبعا ممكن استمعناها أيضا من الدكتورة جميلة حول موضوع أن الدعم النفسي والدعم الاجتماعي لا يقل أهمية عن مسألة التدريب والتأهيل والتمكين والإغاثة وغيرها من هذه الخدمات التي تقدمها جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. لابد أن نركز أيضا في إطار الخدمات وإطار الأشياء والمشاريع والأنشطة اللي بنقدمها مسألة أنه تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي. إذا أردنا مجتمعا يضمن حقوق الجميع ويحتفل بالتنوع، يجب علينا أن نكون جزءا من هذا التغيير، لنبدأ من داخل أنفسنا، من داخل أسرنا، من داخل مجتمعاتنا. كل خطوة صغيرة، كل كلمة دعم يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياة النساء ذوات الإعاقة، لنجعل كل امرأة بغض النظر عن حالتها الجسدية تشعر بأنها شريك أساسي في بناء هذا المجتمع. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد فتحت أمامكم آفاق جديدة للتفكير والتفاعل في قضية أو مع قضية هامة وحساسة، وأن تسهم أيضا في نشر الوعي حول حقوق النساء ذوات الإعاقة وأهمية دعمهن في مجال الصحة النفسية والاجتماعية. معا يمكننا أن نحقق التغيير المنشود، ومعا أيضا يمكننا أيضا أن نبني مجتمعا أكثر شمولا وتقديرا للجميع. شكرا لكم على الاستماع والمشاركة، تابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث سنستمر في مناقشة مواضيع ذات صلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة. إذن إلى ذلكم الحين وإلى ذلكم اللقاء، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، وابن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.